أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة 13 إن شاء الله تبارك وتعالى من محاضرات مادة الفرق الإسلامية. نحن نتحدث فيها عن المعتزلة، وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن المعتزلة من حيث التسمية ومن حيث النشأة أو التعريف وسبب التسمية والنشأة، ثم بدأنا نتحدث عن الأصول الخمسة عند المعتزلة، وتناولنا أكبر أصلين عندهم، وبما سموا الأول التوحيد ولم يكن كذلك، والعدل وأرادوا به نفي القدر، ورتبوا عليه أمورا من حيث وجوب الصلاح والأصلح ووجوب اللطف بالعباد ووجوب إرسال الرسل وكذا وكذا، فيما ذكرته لحضراتكم في المحاضرة السابقة. وأحاول أن أكمل الكلام عن المعتزلة الآن إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا أطيل فيها النفس، وإن كانت كل فرقة من الفرق تحتاج إلى أكثر من هذا، ولكن طبيعة المنهج وكأنه مفتاح العلم أو إشارات وعلى هامش القضية. المبدأ الثالث عند المعتزلة هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، ومعناه فيما تراه المعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، لأنه لم يفعل الطاعات التي هي جزء من الإيمان في نظرهم، وليس بكافر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما هو في حالة متوسطة بين المؤمن والكافر، إنه في منزلة بين المنزلتين أي بين الكفر والإيمان، ويسمونه فاسقا، ولكنهم مع ذلك يرون أنه مخلد في النار، يرون أنه مخلد في النار مستمر فيها إن مات قبل أن يتوب من معصيته ويقلع عن ذنبه ويعود إلى ربه، ولكن عذابه في النار يكون أخف من عذاب الكافرين وأقل منهم. وهذا القول منهم ابتدعه رئيسهم واصل بن عطاء، وأخذه عنه تلاميذه، وآمن به جمهور المعتزلة. يقول واصل: إن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت في الشخص سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق المدح فلا يسمى مؤمنا، وليس كافرا أيضا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار ويكون مخلدا فيها، إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكنه تخفف عنه النار وتكون دركته فوق دركة الكفار. وهذا القول من المعتزلة، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، لم يقل به أحد قبلهم، فهو قول مبتدع، ذلك أن الأمر لا يخلو عن حالين، إما الإيمان وإما الكفر، وأما الحالة الثالثة فليست متصورة ولا معقولة. ثم ما هي الفائدة من التسمية منزلة بين المنزلتين مع قولهم بأنه مخلد في النار؟ فإن مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في النار، والمعتزلة مع قولهم بأن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا إلا أنهم يرون أنه من باب المصلحة يجوز أن يسمى مسلما، وليس من باب المدح والثناء، ولكن من باب التفرقة والتمييز بينه وبين أهل الذمة من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى. أما حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا فإنه يعامل معاملة المسلمين اسما وحكما، لأن الأمل في توبته إلى الله تعالى قائم، والرجاء في هداية الله تعالى إياه وقبول توبته قوي. أما أهل السنة فيقولون مرتكب الكبيرة مؤمن لعقده الإيماني الصحيح وإيمانه بالله ورسوله، ولكنه فاسق وعاص بعمله، وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان. وأما واصل فسماه فاسقا أيضا، ولكنه اعتبر الفسق منزلة بين المنزلتين. وإذا خرج من الدنيا على كبيرته من غير توبة فهو من أهل النار خالدا فيها، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإذا قيل له فما الفرق بينه وبين الكافر المشرك المخلد في النار؟ قال يخفف عنه العذاب فتكون دركته فوق دركة الكفار. أراد واصل بهذا الرأي الجديد أن يتوسط بين الآراء، فأخذ بما اتفقوا عليه وهو وصف الفسق، ثم أراد أن يجامل الخوارج الذين وصفوه بالكفر، فأخذ من مذهبهم جانبا وهو الحكم بخلود الفاسق في النار، ولهذا سماهم خصومهم بمخانيث الخوارج، لأن الخوارج لما قرروا لأهل الذنوب الخلود في النار اعتبروهم كفارا وحاربوهم، أما المعتزلة فقد قدروا لهم الخلود في النار ولكنهم لم يسموهم كفارا ولم يوجبوا قتالهم. وقد تكرر هذا الموقف من واصل بن عطاء في محاولة أن يمسك بالعصا من المنتصف عندما سأله البعض عن الخلاف السياسي بين علي وأعدائه، فبينما كان موقف الخوارج محددا وهو تكفير علي وخصومه من الأمويين معا، وكان موقف أهل السنة إسلام الفريقين وإيمانهم من غير أنهم قالوا إن عليا كان على حق وأعداءه قد اجتهدوا فأخطأوا، ولا يلزمهم كفر أو فسق. جاء واصل بن عطاء فاعتبر أحد الفريقين فاسقا لا بعينه، ولا تقبل شهادة واحد منهما قياسا على المتلاعنين، فلا يجوز عنده قبول شهادة علي وطلحة والزبير ومعاوية، حيث قال بأن أحدهما فاسق لا بعينه، وهذا حكم جائر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن حكم الفسق عنده الخلود في النار. وهكذا يعتبر موقف واصل في المنزلة بين المنزلتين موقفا ضعيفا لا سند له من العقل أو النقل، إذ أن المؤمن العاصي أو الفاسق لا يخلد في النار بل يعذب على قدر معصيته ثم يخرج منها إلى الجنة، وإلا لما كان هناك فرق بين من أنكر وجود الله وأنكر رسالاته وبين من آمن بهما، ولكنه قصر في بعض الواجبات، وما دام الكل مخلدا في النار. وإلا لما كان هناك فرق بين من أنكر وجود الله تعالى وأنكر رسالاته وبين من آمن بهما، ولكنه قصر في بعض الواجبات، ما دام الكل مخلدا في النار. المبدأ الرابع أو الأصل الرابع عند المعتزلة وجوب الوعد والوعيد. يقول إن الله تعالى قد وعد الطائعين بالثواب على فعل الطاعة، وأنه أوعد العصاة والمذنبين بالعقاب على ارتكاب الذنب، في مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فيجب عليه تعالى أن يفي بوعده ووعيده، فالمؤمن في نظرهم إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة وتوفيق للعمل الصالح استحق الثواب ودخول الجنة، والعرض عما تقدم به من عمل صالح في الحياة الدنيا، وقد يتفضل الله عليه بأزيد من طاعته، وهو معنى زائد وراء الثواب. وإذا خرج العبد من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق العقاب عليها والخلود في النار، ولكن عقابه فيها يكون أخف من عقاب الكافرين. أما أهل السنة فيقولون: الوعد والوعيد هو كلام الله تعالى الأزلي، وعد على ما أمر به من الطاعات، وعد على ما أمر به من الطاعات، وأوعد على ما نهى عنه من المعاصي، فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده، وكل من خالف وارتكب المنهيات واستوجب العقاب فبوعيده، ولا يجب عليه تعالى شيء من الثواب أو العقاب. غاية الأمر أن وعده تعالى بالثواب لا يتخلف، لأنه وعد من جواد كريم، كما قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. أما الوعيد فيجوز تخلفه في جانب العصاة لا في جانب الكافرين والمشركين، في جانب العصاة لا في جانب الكافرين والمشركين، عشان الناس اللي يقول ربنا ممكن يعني يدخل أبو لهب الجنة، نعوذ بالله تعالى. إذن الوعيد يجوز تخلفه في جانب العصاة لا في جانب الكافرين والمشركين، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله تعالى أرسل رسله صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين إلى الناس يأمرونهم بالطاعات وينهونهم عن المعاصي، وقد وعد الله سبحانه الطائعين بالمثوبة على الطاعة، كما أنه تعالى قد أوعد العاصين العقوبة على المعصية. وإن الله تعالى لا يجب عليه شيء، لأن الطاعة وعمل الصالحات من العباد لا يلزم عليها المثوبة، ولا يجب على الله تعالى أن يدخل صاحبها الجنة، فإن الطاعات هي في مقابل النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد من نعمة الحياة، ثم السمع والبصر والعقل وسائر النعم. فالعبد لا يدخل الجنة بعمله، ولكن يدخلها بفضل الله ورحمته، وهذا الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكما أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى إدخال الطائعين الجنة، فكذلك لا يجب عليه سبحانه وتعالى إدخال العصاة النار، وإنما يدخل النار من يشاء، فلا وجوب عليه تعالى في هذين الأمرين ولا في غيرهما، بناء على ما نؤمن به من أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولقوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالآية الكريمة علقت المغفرة والذنب ليس على الأعمال، ولكن على مشيئة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، والأمران المغفرة والعذاب كلاهما للمذنب. فالكلام في الآية عن أصحاب الذنوب، لأن المغفرة لا تكون إلا عن ذنب، والآية الكريمة لم تقل فيغفر لمن فعل كذا ويعذب من فعل كذا، ولكنها علقت الأمرين على مشيئة الله عز وجل وأغفلت الأعمال. وكقوله تعالى في بيان عموم مغفرته لمن يشاء من أصحاب الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذا العموم في مغفرة الذنوب قد خصصته آيات أخرى، فقد ورد قول الله تعالى في تخصيص مغفرته العامة وحجبها عن المشركين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية أخرجت الشرك من دائرة المغفرة، ثم وضعت جميع الآثام والمعاصي سوى الشرك في دائرة المغفرة، لا يخصص شيئا دون شيء بعد الشرك إلا مشيئة الله تعالى سبحانه وتعالى. وحتى الشرك ليس المانع من مغفرته أن الله سبحانه يجب عليه ألا يغفره، بل المانع أن الله تعالى شاء ألا يغفره، ولو شاء غير ذلك لكان ما يشاء عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحاصل أن الأمر كله بيد الله سبحانه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإذا شاء أن يعفو عن مذنب عفى عنه مهما عظم ذنبه، وإذا شاء عاقبه مهما صغر ذنبه. وكذلك في الطاعات، إنما يدخل الناس الجنة الجنة بعفو الله ولطفه وفضله ورحمته، وليس لأنه يجب عليه جل الله عن ذلك أن يدخلهم الجنة. فثواب الله الطائعين واقع، لأن الله تعالى وعد، وإذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد، والكريم إذا وعد لا يخلف، والله أكرم الأكرمين. فوعد الله الطائعين واقع، لأنه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وأما وعيده للعاصين فلا نقول بوقوعه، فإن الله تعالى قد يوقعه بهم عدلا، وقد يعفو عنهم فضلا، فقد يرفع عنهم عقوبة كاملة أو يخفف منها، وليس في ذلك إخلاف للميعاد، فإن الكريم إذا وعد أوفى وقد يزيد، وإن أوعد وفى أو عفى. ولذلك يقول الله تعالى لأهل الجنة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أي أنه ينبغي أن يكون فرحكم بفضل الله عليكم لا بأعمالكم، ذلك أن الطائع قد اختار الطاعة على المعصية بتوفيق الله له وإنعامه عليه، وكان من الممكن أن يخذله الله فيقع في المعصية، فكيف يستحق العبد بنعمة من الله عليه في الدنيا نعمة منه في الآخرة؟ وقد قال تعالى لمن يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كما أنهم بهذا الفهم يجعلون المذنب يائسا من رحمة الله، لأنهم يوجبون عليه العذاب، مع أن الله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنهم بهذا يتحجرون رحمة الله الواسعة، وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ادخرها لأهل الكبائر من أمته. المبدأ الخامس عند المعتزلة: وجوب العمل والمعرفة بالنظر والاستدلال. اتفق المعتزلة على أن أصول المعرفة وشكر المنعم على النعمة واجب على الإنسان قبل ورود السمع بذلك، وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح، يجب معرفتهما بالعقل، كما يجب اعتناق الحسن والعمل به واجتناب القبيح والبعد عنه. وورود التكاليف الشرعية ألطاف من الله تعالى، كلف الله بها عباده امتحانا واختبارا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر بالمعروف حسن، والنهي عن المنكر وإزالته محمود وخير. لذلك وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جمهور المعتزلة، لأن حسن ذلك ذاتي. ويصور الأشعري هذا الأصل عند المعتزلة بقوله: وأجمعت المعتزلة إلا الأصم، يعني واحد منهم، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقدرة باللسان واليد والسيف كيفما قدروا على ذلك. ويصوره المسعودي بقوله: وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الأصل الخامس، فهو أن ما ذكر عن سائر المؤمنين واجب على استطاعتهم في ذلك بالسيف فما دونه، وإن كان كالجهاد، ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان على المسلم، حض على الطاعة ومنع من المعصية، ودعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهاتان الفريضتان لا تختص بأحد دون آخر من المسلمين ما دام شروط القيام بها متوفرة في المسلم. وقد قيل: لا أحد أصغر من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ورغم هذا التعميم في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها لا تجوز من كل أحد، بل إن ثمة شروط يجب توافرها في من يقوم بهذه الفروضة هذه الفريضة بل إن ثمة شروطا يجب توافرها في من يقوم بهذه الفريضة. وأهم هذه الشروط ثلاثة: أولا، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم بما هو معروف وما هو منكر، وأن يكون على معرفة بالحكم الشرعي لما يأمر به أو ينهى عنه، وإلا فإنه إن كان جاهلا فيمكن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ثانيا، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم بأن أمره ونهيه سوف يؤثران ويأتيان بالنتيجة المرجوة. أما إذا عرف أن أمره ونهيه لن يؤثر في المأمور أو المنهي، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه ذلك، وإن كان يندب له القيام بهما إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنه في هذه الحالة ينتقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة الفرضية إلى مرتبة الندب. وقد حكى القرآن الكريم قصة قوم من بني إسرائيل كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم يدركون أن فعلهم هذا لا يؤثر في أقوامهم الفاسقين. ولما سئلوا عن ذلك أخبروا أنهم يفعلون هذا معذرة إلى الله، ولعل الله يجعل لفعلهم هذا ثمرة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثالثا، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على معرفة بأن أمره ونهيه لن يؤدي إلى ضرر أكبر، فإن علم أنه إن أمر أو نهى سوف ينتج عن ذلك مفسدة أو مضرة فوق ما هو حادث فعلا، فإنه في هذه الحالة يسقط وجوبها ويصبح تركها أولى دفعا للمفسدة ومنعا للضرر. والأمر بالمعروف هو الحمل على الطاعة أو القول الذي من شأنه أن يحمل على الطاعة أو تمني وقوع الطاعة، والنهي عن المنكر هو منع وقوعه أو القول الذي من شأنه أن يمنع وقوعه أو تمني عدم وقوعه. فإذا وجدت إنسانا لا يخرج زكاة ماله فهو محتاج إلى من يأمره بالمعروف. والأمر بالمعروف هنا إما بأن أحمله على الطاعة فأجبره على إخراج الزكاة، أو آخذها منه بالقوة، فإذا لم أستطع أن أنفذ ذلك بالقوة لجأت إلى القول فآمره وأنصحه وأعظه بإخراج الزكاة، فإذا لم أستطع أو أتمكن حتى من الأمر والنصيحة تمنيت في قلبي أن يخرج هذا الإنسان زكاة مالي. ومثل ذلك إذا وجدت إنسانا عاكفا على منكر، كأن أجد إنسانا يشرب خمرا، فإما أن أمنعه من الشرب وإما أن أنصحه وأعظه، فإذا لم أستطع النصيحة تمنيت من قلبي أن يمتنع هذا الإنسان عن شرب الخمر. وهذه الحالات أجمعت الأمة عليها، حيث اتفقت الأمة على أن تغيير المنكر قد يكون باليد، فإذا عجز الإنسان لجأ إلى تغييره باللسان، فإذا لم يستطع لم يبق أمامه إلا أن يغيره بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. ولكن الإمام الغزالي قسم درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأقسام التالية: التعريف، ثم النهي بالوعظ أو النصح، ثم السب أو التعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب، ثم شهر السلاح. والدرجة الأولى والثانية واجبة على الجميع، أما التعنيف والتغيير باليد فيكون في حدود من له الولاية عليهم مثل أولاده وأسرته، أو من يوليه الحاكم لهذا الأمر مثل المحتسب وهكذا. فالتغيير باليد والضرب والقتال لا بد فيه من إذن الحاكم، حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة يصنع فيها كل إنسان ما يريد تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيدل على حالات معينة ولكل حالة شروطها. فهناك حالة لا بد فيها من التغيير باليد قبل التعريف أو اللسان، إذا ما وجدنا شخصا يقتل شخصا آخر أو يعتدي عليه فإن التغيير باليد في هذه الحالة يكون مقدما، لأننا لو بدأنا بالوعظ لفات المقصود ولوقع المنكر وهو القتل. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول المتفق عليها بين جميع المسلمين، عملا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا أن المعتزلة كان لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتجاها خاصا خالفوا فيه أهل السنة والجماعة من حيث مفهومه وطريقته وحكمه وغير ذلك من وجوه الخلاف. وقد عرف المعتزلة الأمر بالمعروف بقولهم هو الأمر هو قول القائل لمن هو دونه في الرتبة افعل، والنهي عن هو قول القائل لمن هو دونه في المرتبة لا تفعل، والمعروف هو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه، وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه. وأما حكمه عندهم فهو الوجوب، وقد ذهبوا إلى وجوبه بالعقل لا بالشرع، بناء على أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع، وهذا من منطلق ثقتهم المطلقة في عقولهم التي حاولوا أن يجعلوا منها مصدرا للتشريع يكون بديلا عن الوحي والرسالات. ويقسم المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قسمين، أحدهما ما لا يقوم إلا الأئمة به والحكام أو من ينوب عنهم، وهو إقامة الحدود ومد الثغور وتسيير الجيوش لحرب الكفار، والثاني ما يقوم به كافة الناس كالنهي عن شرب الخمر والزنا والسرقة، لكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع إليه أولى. ويرى المعتزلة أنه في حالة الأمر بالمعروف لا يحمل تارك المعروف على فعله جبرا، أما في النهي عن المنكر فإن مرتكب المنكر يحمل على الكف ويلزم بالانتهاء إلزاما حتى لو أدى ذلك إلى مقاتلته. وإن كان هذا الرأي يتناقض مع رأيهم السابق في ضرورة إرجاع الأمر إلى الحاكم، ومعارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرى أهل السنة أنه يجب على الأمة أن تنصح الحاكم وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إلا أن هناك درجات معينة بالنسبة للحاكم، وتقف تلك الدرجات عند حدود التعريف بالمعروف والمنكر، ثم الموعظة الحسنة أما التعنيف والتغيير باليد والتهديد بالقتل والضرب والاستعانة بالغير فلا يجوز بالنسبة للحاكم دفعا للفتن ودرءا للمفاسد. أما المعتزلة فقد أوجبوا قتال الحاكم وقالوا بأن سل السيوف جائز إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، وأوجبوا على الناس ضرورة الخروج على السلطان إذا أمكنهم ذلك. ومن هنا يتضح لنا خطورة مبدأ المعتزلة الذي يؤدي إلى الفوضى والفتن والمفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله. إذن فالتغيير يكون بالإرشاد والموعظة الحسنة وبكلمة الحق تقال للظالمين بهدوء وحكمة. ومن الجدير بالذكر أن نقول إن المعتزلة لم يحققوا ما نادوا به واقعيا، فقد مالأوا الحكام ولم يخرجوا عليهم برغم فسادهم. وإن المعتزلة خالفوا الأمة حين جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا من الفروض العينية، فجعلوا ذلك فرضا على جميع المؤمنين، وجعلوا المؤمن الذي يترك ذلك اكتفاء بما قام به الآخرون آثما تاركا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد ربط المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية التحسين والتقبيح العقليين، وهذا مخالف لأصول الكتاب والسنة. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ولولا الوحي والنبوات لما كان هناك تكليف، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالتالي فالمعروف عند أهل السنة هو اسم جامع لكل ما أمر به الله من خلال وحيه، والمنكر هو اسم جامع لكل ما نهى الله عنه من خلال وحيه. وباختصار فالمعروف هو طاعة الله والمنكر معصيته، فالأمر بالمعروف هو الدعوة إلى طاعة الله، والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله، وهو واجب على كل مسلم يمتلك القدرة وتجتمع فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخصوصا عند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، ولكن إذا وجد من يقوم به ويؤدي واجبه فإنه يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد من الناس أثم الجميع. وأما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة فهي الإسلام والتكليف والعلم بأحكام الشرع حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والورع والنزاهة، أو يمكن أن نقول حتى لا يؤمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والورع والنزاهة والتعفف، لقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا في حالة المحتسب والموظف من قبل الدولة لهذا الأمر. والبصيرة وهي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعدم التجسس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترها. والحلم والرفق، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه بدون الحلم والرفق يكون الداعية فظا غليظ القلب منفرا من دعوته فلا يستمع إليه الناس. والصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يلحق بالداعية بعض الأذى أو السخرية منه، ولذلك نجد لقمان الحكيم بعد أن يوصي ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهناك بعض الشروط المختلف فيها مثل الذكورة فلا يجب على النساء، وقال بذلك الشرط القرطبي وابن العربي، وهو شرط فاسد لأن المرأة يجب عليها أن تأمر وتنهى أيضا. وباب الدعوة إلى الله مفتوح للرجال والنساء، وذلك لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. هذه هي الأصول الخمسة عند المعتزلة مع الرد عليها أثناء الكلام عنها. نأتي ثالثا إلى فرق المعتزلة. اتفقت فرق المعتزلة على الأصول الخمسة وقالوا بها، ومن لم يقل بها فليس معتزليا، لكنهم اختلفوا في أمور أخرى فرقت كلمتهم وجعلتهم فرقا اختصت بها كل فرقة، بحيث صاروا 20 فرقة. وسنذكر هنا أهم هذه الفرق مع إجمال القول في ذلك. 1- الواصلية، إنها الفرقة الأولى من فرق المعتزلة، والتي تنسب إلى زعيمهم ورئيسهم الأول واصل بن عطاء الغزال، وقد سبق قوله في القول بالمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد الذي من خلاله نفى الصفات، والعدل الذي من خلاله نفى القدر، ونسب خلق الأفعال إلى العبد وسائر الأصول الخمسة، وأضاف إلى ذلك بدعته التي ابتدعها ورأيه في الصحابة الذين اشتركوا في حرب الجمل وصفين، حيث وقع الخلاف في الحكم عليهم، فقد كان الخوارج يكفرونهم، وكان الباقون من المسلمين يعتقدون أن كلا الفريقين مؤمنون مسلمون، وأنهم مجتهدون، وأن عليا على حق، وأن الآخرين مجتهدون ومخطئون، ولا يلزم من خطئهم كفر ولا فسق، ولا يلزم التبري ولا العداوة، ولكن واصلا يخالف الفريقين ويزعم أن أحدهما مخطئ لا بعينه، وأنه فاسق لا محالة، وأقل درجة أنه لا تقبل شهادتهما. وقد رتب على هذا قوله: لو شهد عندي رجلان من هذا المعسكر ورجلان من هذا المعسكر لم أقبل شهادتهم. فقيل له: يشهد من هذا المعسكر علي والحسن والحسين وابن عباس، ومن ذلك المعسكر عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لو شهدوا جميعهم على باقة بصل لم أقبل. هذا قول رئيس المعتزلة في أعيان الصحابة، وليس العجب أن يتبع المعتزلة رأيه ويؤمنون بقوله، وإنما العجب من بعض الشيعة الذين يدينون بمذهب المعتزلة وبأصولهم مع عقيدة واصل هذه في علي رضي الله عنه وفي أولاده. ذلك أن الاثنى عشرية من الشيعة كما يقرر ابن أبي الحديد يأخذون بآراء المعتزلة في العقائد، يعني المعتزل يعني الشيعة جمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة. وأن الكلام هنا الذي قاله واصل في أعيان الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وأولاده وطلحة والزبير من العشر المبشرين الجنة، طبعا لو قلنا يعني فقط علي وأولاده كيف يقول يعني يلتقي الشيعة مع هذا القول الذي فيه يحكم واصل بن عطاء بالفسق على علي وأولاده، وفي الطرف الثاني أصحاب الجمل عائشة وطلحة والزبير بأنهم لو شهدوا على باقة بصل ما قبل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الفرقة الكبيرة الثانية تسمى الهذيلية، وهي فرقة من فرق المعتزلة تنسب إلى زعيم من زعمائهم هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف، فيلسوف المعتزلة الأول ومقرر الطائفة والمناظر لها أو الناظر عليها. وأبو الهذيل وإن كان من المعتزلة ويقول بالأصول الخمسة التي سبق الكلام عليها، إلا أن له آراء أخرى خالف بها جمهور المعتزلة كفره المعتزلة ببعضها، ولقد ألف المردار من المعتزلة كتابا في تكفيره، كما ألف أبو علي الجبائي كتابا آخر في تكفيره كذلك، وذكر في كتبهما أن قوله يؤدي إلى قول الدهرية، كما أن لجعفر ابن حرب من المعتزلة كتابا يسمى توبيخ أبي الهذيل، ومن آرائه التي انفرد بها ما يأتي: 1- رأيه في الصفات، يقول أبو الهذيل: إن الله عالم بعلم، وعلمه ذاته، قادر بقدرة، قدرته ذاته، حي بحياة، وحياته ذاته، ومعنى ذلك أن الصفة نفس الذات وليست زائدة عليها، وإنما أخذ هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوه، وأن الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته بل هي ذاته، وهذا القول باطل لأنه يؤدي إلى أن يكون العلم والقدرة مثلا بمعنى واحد ولا يوجد فرق بينهما، وهو باطل بداهة، كما يؤدي إلى نفي أسماء الله تعالى الحسنى وتعددها ما دام يرى أن الصفات نفس الذات، ما دام يرى أن الصفات نفس الذات أو نفس الذات، عشان هنا عندنا ما دام وعندنا يرى، يرى تنصب مفعولين، ما دام يرى أن الصفات نفس الذات. ويقول أبو الهذيل اثنين، يقول أبو الهذيل إن مقدورات الله تعالى تتناهى بمعنى أن لها حدا ونهاية، وأنه إذا وجد ذلك الحد وتلك النهاية لا يقدر الله على شيء بعد ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ويقول إذا دخل الوقت في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار لا يقدر الباري عز وجل على أن يزيد في نعيم أهل الجنة ذرة أو أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة، حتى إن العبد في الجنة لو مد يده إلى ثمرة من ثمارها ثم دخل ذلك الوقت لم يقدر العبد أن يوصل يده إليها، ولم يقدر الباري أن يوصل الثمرة إلى يده، وفي ذلك الحين يصير أهل الجنة جمودا همودا ساكنين خمودا وهمودا ساكنين لا يقدرون على الحركة، كما ينقطع عذاب أهل النار أيضا في ذلك الوقت. ويرى الشهرستاني في الملل والنحل أن أبا الهذيل التزم القول بهذا الرأي لأنه قال بحدوث العالم ومنع حوادث لا نهاية لها في جانب الماضي، فقيل له فما بالك بالحوادث التي لا نهاية لها آخرا، فقال إني لا أقول بحوادث لا نهاية لها آخرا بل أقول يصير أهل الجنة والنار إلى سكون دائم. وهذا القول باطل لأنه يؤدي إلى الحد من قدرة الله تعالى التي تتعلق بجميع الممكنات، كما يؤدي إلى القول بفناء الجنة والنار، وهو مما يخالف نصوص القرآن الكريم التي تدل على أبدية الجنة والنار وبقائهما. ثلاثة، رأيه في كلام الله تعالى، يرى أبو الهذيل أن كلام الله تعالى نوعان، بعضه عرض لا في محل هو قوله كن، وبعضه عرض في محل كالأمر والنهي والخير والشر، وكأن أمر التكوين عنده غير أمر التكليف. أربعة، في موضوع المعرفة يرى أبو الهذيل أنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر وقبل ورود الشرع بذلك، وأن الواجب على العاقل أن يعلم حسن الحسن ويفعله، أن يعلم حسن الحسن ويفعله وقبح القبيح ويتركه، وإلا استحق على ذلك المؤاخذة والعقوبة. خمسة، يرى في القدر ما مثل ما يقوله المعتزلة من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه، إلا أنه يقول إن حركات أهل الخلدين في الآخرة كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليها وكلها مخلوقة لله تعالى، إذ لو كانت مكتسبة لكانوا مكلفين بها. ومن هنا قال المؤرخون إنه قدري الأولى جبري الآخرة. ستة، ومما وافق فيها أبو الهذيل أهل السنة وخالف فيه جمهور المعتزلة رأيه في الآجال، أنه يرى أن الأجل واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن العبد لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص منه، مخالفا بذلك جمهور المعتزلة الذين يقولون إن المقتول لم يمت بأجله وأنه لو لم يقتل عاش إلى الأجل الذي قدره الله له. سبعة، قوله في الأرزاق، يرى أبو الهذيل أن الأرزاق على وجهين، أحدهما ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال إن الله خلقها رزقا للعباد، فعلى هذا من قال إن أحدا أكل أو انتفع بما لم يخلقه الله رزقا له فقد أخطأ، حيث إنه يدل على أن في الأجسام شيئا لم يخلقه الله تعالى، وهذا غير صحيح. وثانيهما ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد، فما أحل منها فهو رزقه، وما حرم فليس رزقا أو ليس، أي ليس مأمورا بتناوله. ثالث الفرق النظامية، فرقة من فرق المعتزلة تنتسب إلى زعيمهم أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام المتوفى عام 231 هجرية في عصر الدولة العباسية، وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف، عاصر من الخلفاء الرشيد والمأمون والمعتصم، ويعد النظام من أذكياء المعتزلة، وقد قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وكان من الذين ذهبوا إلى القول بنفي القياس والإجماع، وانخدع برأي الكثيرين من الخوارج والشيعة. آراء النظام الكلامية: واحد، نفى النظام الجزء الذي لا يتجزأ، وقال إن كل جزء يمكن انقسامه إلى أجزاء لا تتناهى، وأنه لا يزال من الممكن يفصل من الخردلة الواحدة شيء بعد شيء، لا يزال من الممكن أن يفصل من الخردلة الواحدة شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى القول، إلى ما لا يتناهى القول منه باطل، لأنه يؤدي إلى محالات منها، أن هذا القول يؤدي إلى وجود حوادث لا نهاية لها، وهو يؤدي إلى القول بقدم العالم، وأنه لا أول له زمانا، وهو باطل، وهذا القول يؤدي إلى مساواة الخردلة للجبل العظيم، إذ يمكن تقسيم كل منهما إلى ما لا يتناهى من الأجزاء، وحينئذ يبطل الفرق بينهما، وهذا غير صحيح. الثاني رأيه في الكون: يرى النظام أن العالم كله خلق دفعة واحدة على ما هو عليه الآن من إنسان ونبات وحيوان، إنسان وحيوان ونبات ومعادن، ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق أولاده، بل إنهم جميعا خلقوا معا دفعة واحدة، غير أن الله أكمن بعضها في بعض، فالتقدم والتأخر يقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها، فالحدوث ظهور عن كمون، والعدم كمون بعد ظهور. وهذا قول أخذه عن أحد فلاسفة اليونان، وهو أنكس غرامي، أنكس غوارامي أو غوارزمي الذي وجد في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو قول يبطله العقل الصحيح ولا يصدق به. ثلاثة، مما شذ فيه قوله إن القرآن غير معجز في نظمه، وإنما عجز العرب عن الاتيان بمثله كان بالصرفة، وأن الله هو الذي صرفهم عن ذلك، وإنما إعجاز القرآن كان في إخباره بالمغيبات فحسب، وقد فاته أن من وجوه إعجاز القرآن معانيه الرائعة وبلاغة أسلوبه وانسجامه الذي عجز بسببه العرب عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بأقصر سورة منه، مع أنهم كانوا أهل الفصاحة والبلاغة، وقد حاولوا ذلك جاهدين ثم قعدوا عاجزين مأخوذين برائع لفظه وبدائع أسلوبه وسمو معانيه. أربعة، مما شذ به النظام قوله إن الخير والشر واقعان من العبد بفعله هو، وهذا هو قول المعتزلة، ولكنه زاد عليهم بقوله إن الله لا يوصف بالقدرة على فعل الشرور والمعاصي، وليست مقدورة لله تعالى، وذلك خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى قادر عليها لكنه لا يفعلها لأنها قبيحة، والله تعالى لا يفعل القبيح. وأهل السنة لا يرفضون هذا القول، ويقولون إن الله تعالى هو الفاعل للخير والشر معا، وإلا لزم نسبة العجز إليه تعالى، ولكنهم يرون نسبة الخير إلى الله تعالى ونسبة الشر إلى فاعله تأدبا فقط، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم راعى الحقيقة في الآية الأخرى: قل كل من عند الله. خمسة، يرى النظام أن الله تعالى يجب أن يفعل بالعبد ما فيه صلاحه، لأنه لو لم يفعل به ما فيه صلاحه لكان بخيلا، والبخل على الله تعالى محال. وقد ترتب على هذا قوله إن ما فعله الله بالكافرين فيه صلاحهم، ولم يكن في مقدوره أن يفعل أصلح مما فعله بهم. وهذا الرأي باطل لما يأتي. واحد، أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، إذ الوجوب يستدعي موجبا، ولا موجب على الله تعالى من أعلى، إذ هو تعالى العلي الأعلى والخالق والمدبر لكل شيء. اثنان، أن كل عاقل يعلم أنه لا صلاح للكافر في كفره، ولا صلاح له في العقاب الذي سيحل به في الآخرة، فمن ذا الذي يقول إن الكفر فيه مصلحة للكافرين؟ ستة، يرى النظام أن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح، أما البدن فهو آلة لها، وهذا بعينه قول الفلاسفة، غير أنه يرى أن النفس مادية فيقول إنها جسم لطيف مشابك للبدن ومداخل له، مداخلة المائية في الورد والدهنية في السمسم والسمنية في اللبن. وقال إن الروح هي التي لها قوة واستطاعة، وهذا يخالف رأي جمهور الفلاسفة الذين يرون أن النفس مجردة عن المادة. سبعة، ومما شذ به النظام ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة وتسليطه لسانه عليهم واتهامه لأبي بكر وعمر باتهامات لا يرضى عنها جماعة المسلمين، قال أولا لا إمامة إلا بالنص والتعيين، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه وأظهره إظهارا، إلا أن عمر كتم ذلك وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة ونسبه إلى الشك يوم الحديبية، ووقع في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لإسناد بعض الإمارات في الأقاليم إلى أقاربه وغير ذلك. ثمانية، قال النظام إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت، ووافق هشام بن الحكم في قوله إن الألوان والطعوم والروائح أجسام، فتارة يقولون إن الأجسام أعراض، وتارة يقولون إن الأعراض أجسام، وهو تناقض ظاهر. أربعة، من فرق المعتزلة الجاحظية تنسب إلى زعيمهم ورئيسهم الجاحظ، وهو عمرو بن بحر المكنى بأبي عثمان والملقب بالجاحظ، وذلك بسبب جحوظ وبروز عينيه. كان الجاحظ من علماء المعتزلة والمصنفين لهم، تتلمذ على يد إبراهيم النظام، وكان من الأدباء المعدودين والمعروفين بأسلوبهم الجيد الرصين، يدل على ذلك مؤلفاته الأدبية، قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة ومن كتب الأدب العربي وتأثر بما قرأ، وله مؤلفات عديدة منها كتاب الحيوان للجاحظ في 4 مجلدات، كتاب البيان والتبيين في 2 كبيرين، وكتاب الدلائل والاعتبار، وكتاب فضيلة المعتزلة، وكتاب خلق القرآن وغيرها. وقد عاش الجاحظ في عصر المعتصم والمتوكل، لقد آمن الجاحظ بالأصول 5 للمعتزلة وانفرد عنهم ببعض الآراء منها. واحد، رأيه في المعرفة، يقول الشهرستاني عن الجاحظ إنه يرى أن المعارف كلها ضرورية طبعا، وظاهر هذا التعبير أن المعرفة ضرورية للعارف وليس للعبد فيها اختيار ولا كسب. ويقول الشهرستاني إن الجاحظ يرى أن العبد ليس له في المعرفة سوى الإرادة، أي الميل والرغبة، وأن المعرفة تنشأ في الإنسان طبعا. ويظهر أن هذا القول من الشهرستاني بعيد عن الصواب، بأن مؤلفات الجاحظ تدل على أنه يرى أن المعارف نوعان، بديهية ضرورية وأخرى كسبية، والأولى لا تحتاج إلى كسب ونظر، والثانية تحتاج إلى كسب ونظر، وإذا كان النوع الثاني يحتاج إلى كسب ونظر فليست المعارف كلها ضرورية كما رأى الشهرستاني، اللهم إلا أن يقال إنها ضرورية طباع، بمعنى أنها ناشئة من الإنسان نفسه، إن الإنسان من غرائزه حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة، وأن المعرفة مخلوقة للعبد ومن كسبه كما هو مذهب المعتزلة في خلق الأفعال الاختيارية. الثاني، رأيه في أهل النار أنه يرى أنهم لا يخلدون فيها معذبين، وإنما يصيرون إلى طبيعة النار فلا يحسون بها، وكان يرى أن النار تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن يدخل أحد فيها. الثالث يرى الجاحظ أن الجواهر لا تفنى ولا تنعدم، إنما الأعراض هي التي تتبدل، وأما الجواهر فإنه لا يجوز أن تفنى. وهذا القول قريب الشبه بقول الفيلسوف اليوناني ديمقريطس الذي يقول بأن المادة قديمة ولا تفنى، وإنما الفناء هو تحلل الجسم إلى عناصره الأولى، فالعناصر باقية والأعراض فانية. 4 يرى الجاحظ أن الخلق كلهم عقلا من العقلاء، عالمون بأن الله تعالى خالقهم، وعارفون بأنهم يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم محجوجون بمعرفتهم. ثم هم صنفان، عالم بالتوحيد وجاهل به، فالجاهل معذور والعالم محجوج. ومن انتحل دين الإسلام بأن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار، وهو عدل لا يجور ولا يريد المعاصي، فهو مسلم حقا، وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبر فهو مشرك كافر حقا. وهناك فرق أخرى كثيرة مثل الخابطية والحدثية والبشرية والمعمرية والمروادية والثمامية والهشامية والخياطية والكعبية والجبائية والبهشمية، ونعزف عنها أو نضرب صفحا عنها لإرادة الاختصار ولعدم الفائدة منها، ليس من ورائها كثير فائدة. أما أهم أعلام المعتزلة وكتبهم، فأعلام مفكر المعتزلة كثيرون، ولكل واحد منهم أفكاره المتميزة عن أفكار سالفيه ومعاصريه، حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء المفكرين مذهب ينسب إليه، وعلى رأسهم واصل بن عطاء أستاذ المعتزلة ورئيسهم الأول، كان تلميذا للحسن البصري في مدينة البصرة، يتلقى العلم على يديه، يحضر دروسه ومجلس علمه ليتزود بالعلم والمعرفة وأمور الدين، حتى ترك مجلس أستاذه واختلف معه في حكم مرتكب الكبيرة كما ذكرنا. الثاني عمرو بن عبيد، من أشهر مفكر المعتزلة السابقين، هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن رباب مولى ابن عقيل، ولد عام 80 من الهجرة وتوفي حوالي عام 144 هجري، كان متكلما وزاهدا، وكان ممن يتردد على مجلس الحسن البصري، وقد كرهاه حسن البصري قبل اعتزاله، وكانت له صلات بخلفاء بني أمية والخلفاء العباسيين، ولكنه لم يستغل ذلك لمصلحته ولا لمصلحة أحد من أصدقائه، لقد كان عمرو معتزليا يغالي في إيمانه بالعقل، ويعقد الصلة بينه وبين الدين على أساس أن الدين هو تقرير حجة الله في عقول المكلفين. الثالث أبو الهذيل محمد بن هذيل المعروف بالعلاف، فيلسوف المعتزلة الأول ومقرر الطائفة والمناظر عليها، ولد حوالي عام 135 هجرية وتوفي حوالي عام 227 هجرية، بعد أن عمر طويلا أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل أو عن بشر بن سعيد أو وأبي عثمان الزعفراني صاحبي واصل بن عطاء. ولأبي الهذيل مؤلفات كثيرة نحو من 60 كتابا في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليله، ومنها كتاب الحجج، الأصول الخمسة، الحجة في أصول الفقه، الأعراض والإنسان، والجزء الذي لا يتجزأ. 4 أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام المتوفى عام 31 و200 من الهجرة في عصر الدولة العباسية، وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف، عاصر من الخلفاء الرشيد والمأمون والمعتصم، ويعد النظام من أذكياء المعتزلة، وقد قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وكان من الذين ذهبوا إلى القول بنفي القياس والإجماع، وانخدع برأي الكثيرين من الخوارج والشيعة، وتعتبره المعتزلة أعظم رجال الفكر الإنساني، وكان عالما بالفقه والكلام والكتب المنزلة والأشعار والأخبار والاختلاف، كما كان حسن الكلام في النظم والنثر. 5 الجاحظ هو عمرو بن بحر المكنى بأبي عثمان الملقب بالجاحظ، وذلك بسبب جحوظه وبروز عينيه، كان الجاحظ من علماء المعتزلة والمصنفين لهم، تتلمذ على يد إبراهيم النظام، وكان من الأدباء المعدودين المعروفين بأسلوبهم الجيد الرصين، يدل على ذلك مؤلفاته الأدبية، قرأ كثيرا من كتب الفلاسفة ومن كتب الأدب العربي وتأثر بما قرأ، وله مؤلفات عدة منها كتاب الحيوان والبيان والتبيين والدلائل والاعتبار وفضيلة المعتزلة وخلق القرآن. وقد عاش الجاحظ في عصر المتوكل والمعتصم أو المعتصم والمتوكل. وأيضا من رجالاتهم معمر بن عباد السلمي كنيته أبو عمرو، وبشر بن المعتمد، وثمامة بن الأشرس، وأحمد بن خابط، والفضل الحدثي، وعيسى بن صبيح، وهشام بن عمرو القوطي، وأبو الحسين بن عمرو الخياط، وأبو محمد بن عبد الوهاب الجبائي. بهذا نأتي إلى نهاية المحاضرة، ويبقى الكلام عن المنهج الاعتزالي كمعلومات إن شاء الله نذكرها في المنهج الاعتزالي والرد عليهم، وذلك في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.